الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالبحث السابق، استدراك على البحث السابق، استدراك أو زيادة توضيح، والمقصود به هو البحث عن مبدأ عدة وطئ الشبهة. طبعا نحن اشتبهنا عندما قلنا أن هذه المسألة لم تبحث، كنت أتخيل هذا، بس يبدو أنها بحثت. يعني السيد صاحب العروة ذكر في العروة في كتاب النكاح مسألة موجودة في العروة، أنا يعني كنت غافلا عن ذلك. في هذه المسألة ليس هناك شيء جديد يمكن أن يضاف إلى ما تقدم، سوى هذا الذي أحب أن أقوله، سوى أن السيد الخوي قدس الله نفسه في تلك المسألة ذكر بأن الاستدلال بالروايات المتقدمة التي ذكرناها على أن مبدأ عدة وطئ الشبهة ليست من حين الوطئ، وإنما من حين كشاف الاشتباه، قال أن دلالتها لا بأس بها لولا وجود رواية يقول صريحة في أن مبدأ عدة وطئ الشبهة من حين الوطئ. من حين الوطئ هذه الرواية لابد من طرحها في المقام حتى نعرف أن ما ذكره صحيح أو لا. الرواية مروية في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث السابع في الباب الجلدين 16. الباب 16 الحديث السابع. الرواية تامة سندا يرويها يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب للشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، رواية معتبرة بعد تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال على ما بحثناه مفصلا قبل فترة وجيزة. بلي هذا أنا صحنا بالطريق اللي ذكرنا. قال سألته عن امرأة نعى إليها زوجها، نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت يعني بعد العدة، فجاء زوجها الأول، حضر زوجها الأول، ففارقها الآخر، الآخر فارقها بعد مجيء الزوج الأول، كم تعتد للثاني، ثانياه يعني الآخر اللي هو في الواقع وطأ شنو شبهة، كم تعتد للثاني؟ قال 3 قروء، وإنما تستبرأ أو يستبرأ رحمها أو تستبرأ رحمها 3 قروء وتحل للناس كلهم، وتحل للناس كلهم. قال زرارة راوي هذا الخبر، وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. هاي الرواية. سيد الخوي يقول قوله عليه السلام في مقام الجواب وإنما تستبرغ رحمها بثلاثة قروء، يقول هذا كالصريح، بل صريح يقول في أن مبدأ عدة وطئ الشبهة من حين الوطئ، وذلك لأنه لا معنى لاستبراء رحمها من ماء الواطئ فيما إذا فرضنا وجود فاصل زمني طويل بين وطئ الواطئ شبهتان وبين انكشاف شنو الشبهة. في هذه الحالة لا يوجد في رحمها ماء للواطئ حتى ماذا تستبرع منه بثلاثة قروء. استبراءها بثلاثة قروء، عدتها ثلاثة قروء، لماذا؟ حتى تستبرع رحمها من ماء الواطئ. لو هيك صرع العبارة تكون صريحة في ماذا؟ في أن العدة تكون تبدأ من حين شنو؟ من حين وطئ الواطئ، من حين وطئ الواطئ شبه، يعني من آخر وطئ وطأها فيه. حينئذ معقول جدا أن يقال أنها إنما تعتد ثلاثة قروء، لماذا؟ حتى تستبرع رحمها بثلاثة قروء. أما إذا قلنا لا، أن بداية العدة من حين انكشاف الخلاف، من حين انكشاف الشبهة، من حين تبين الشبهة، طبعا قد تكون فترة طويلة جدا، ومعه لا معنى لأن يقال أنها تعتد بثلاثة قروء لأنها تريد أن تستبرع رحمها من ماء شنو؟ من ماء الواطئ، لا معنى لذلك. ومن هنا تكون هذه العبارة صريحة في ماذا؟ في أن بداية العدة تكون من حين وطئ من حين الواطئ لا من حين انكشاف الشبهة. وهذه بعد في كل وطئ شبهة هكذا، في كل وطئ عدة عدة، في كل عدة عد في كل في عدة وطئ الشبهة دائما هو هذا حكمها. لماذا؟ لأن الغرض هو الاستبراء من ماذا؟ من وطئ من 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 ماء الواطئ شبهتان، وهذا لا يتعقل إلا عندما يكون العدة متصلة بماذا؟ بالواط. أما إذا وطأها الواطئ شبهة ومضت سنة ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، ما لا معنى نقول له بعد مرور سنة بأنه شنو يجب عليك الاعتداد ثلاثة شنو قروء لغرض استبراء الرحم، لا معنى لذلك. فإذا هي تبدأ من حين، وإذا لم تعلم بانكشاف الشبهة إلا بعد سنة هي لا عدة عليها، تكتفي بالعدة شنو السابقة كالمطلقة. واضح. هذا الذي ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه في هذه المسألة، الذي يمكن أن يقال هو أن هناك اشتباه، منشأه أن الرواية مروية في الكافي وفي الفقيه وفي التهذيب، يعني المشايخ الثلاثة روى الرواية، وهناك اختلاف في متن الرواية في هذه الكتب التي روت هذه الرواية. السيد الخوي قدس الله نفسه اعتمد على نقل صاحب الوسائل، الظاهر أنه ما كلف نفسه عن الرجوع لمن؟ إلى المصدر، وهذا قضية جدا مهمة. ما يمكن الاعتماد على نقل صاحب الوسائل عندما ينقل عن الكافي أو عن التهذيب أو عن غيرهما من الكتب، لا بد من مراجعة المصدر الأصلي. الإنسان معرض للاشتباه والخطأ والكذا إلى آخره. اعتمد على نقل صاحب الوسائل، في نقل صاحب الوسائل الموجود في الوسائل لم يفترض أن الزوجة بعدما عاد طلق شنو زوجته، لم يفترض ذلك، وإنما افترض فيه فيها فقط ظهور الزوج ومفارقة الآخر لها بعد شنو بعد رجوع الزوج، مما يعني أن ليس عليها إلا عدة شنو واحدة من وطئ الشهرة. هذا معنى واضح. وأكد هذا يعني هذا التصور هو أن العبارة الموجودة بحسب نقل الشيخ صاحب الوسائل هي كم تعتد للثاني، وواضح أن المقصود بالثاني منه من الثاني واطئ شبهته. فذكر استدلاله بالبيان اللي بيناه، ماكو عدة إلا من وطئ الشبهة. السؤال عن كم تعتد من وطئ الشبهة، وعندما يقول أنه تعتد 3 قروء وإنما تريد مثلا أن تستبر رحمها، تكون العبارة كالصريحة في اتصال عدة وطئ الشبهة بماذا؟ بوطئ الشبهة. واضح. لكن الظاهر أن الأمر ليس كما نقله الشيخ صاحب الوسائل. أولا الموجود في التهذيب، في التهذيب اللي هو ينقل عنه صاحب الوسائل، الموجود في التهذيب اعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها اعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول فطلقها ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ إذا افترض ماذا؟ طلاق الزوج لها. واضح. مما يعني أن عليها شنو؟ عدة طلاق وعدة وطأ شنو؟ شبهة. زين. وهذا هو الأصح، هذا النقل هو الأصح، ليس فقط لأنه موجود في الكافي وفي الفقيه، في الكافي والفقيه أيضا افترض طلاق الزوج لها ومفارقته لها. واضح. في الكافي وفي الفقيه، ليس فقط لذلك هذا هو الأصح، بل لأن هذا هو المناسب لذيل الرواية. وذيل الرواية زرارة ماذا قال في ذيل الرواية؟ قال وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، يعني عدم التداخل في العدد، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال تعتد 3 قروء وتحل للرجال للرجال، معناه أنه قال بماذا؟ بتداخل الشنو؟ العدة. لا معنى لأن نفترض أن الزوج لم يطلقها مع هذا الكلام، هذا الكلام لا ينسجم مع افتراض أن الزوجة لم يطلقها وإنما عليها عدة شنو؟ واحدة. بأي وجه يقول ناس بأنها تعتد ماذا؟ عدة. هذا الكلام صريح في أنه فرض في الرواية ماذا؟ أن الزوجة شنو؟ طلقها فثبتت عليها عدتان، حينئذ يجي الكلام السابق. هذا واحد. كذلك هناك اشتباه في قوله في السؤال كم تعتد للثاني، الظاهر أنه ما قلت كم تعتد للناس كما هو الموجود في الكافي، كم تعتد للناس، وفي الفقيه الشيخ الصدوق أيضا عندما ينقل الرواية الموجود هو كم تعتد للناس، مضافا إلا أنه هو المناسب، لأن لا معنى للتعدي باللام إذا كان المقصود الاعتداد من 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 وضع الشبهة من الثاني، وإنما التعدي يكون بيش بمن، فيقال كم تعتد من الثاني، مو كم تعتد للثاني، كم تعتد للناس كما في الكافي والفقيه عبارة متينة. كم تعتد يعني شنو؟ يعني هي تريد أن تتزوج، تريد أن تتزوج، فكم تعتد لأجل أن تتزوج؟ وهذا هيك كان السؤال. فالمناسب أن يقول كم تعتد، يعني يتعدى بيش باللام. ما معنى يتعدى باللام هو المقصود منه هو الثاني، وإنما يقال ماذا، يعني بحسب الظاهر، وإنما المناسب جدا أن يقال ماذا، كم تعتد من الثاني مو للثاني. للثاني يعني تعتد لأجلي، فشي يفهم منها ظاهرة، خو هذا تأويل، لكن الظاهر أنه تعتد ماذا، لأجل الثاني، لا معنى لأن تعتد لأجل الثاني. على كل حال هذا اللي أذكره قرينة احتمالية تدعم النقل الذي يذكره الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه عندما أكد على أن العبارة هي كم تعتد للناس، وهذا هو الصحيح. ومنه يظهر أن الرواية فرض فيها طلاق الزوج للمرأة، يعني وثبوت عدتين عليها، واضح. وأن السؤال وقع عن ماذا؟ أنها كم تعتد للناس، يعني تريد أن تتزوج، واضح. فكم تعتد؟ السؤال عن مدة العدة حتى يمكنها أن تتزوج بالناس، كم تعتد للناس، هذا هو المفروض في الرواية. خب إذا انتهينا إلى النتيجة، نجي إلى الاستدلال. إذا كان هذا هو المفروض في الرواية، فهل فيها دلالة على ما يقول السيد الخوي؟ الظاهر أنه ليس فيه دلالة على ما يقوله، وذلك لأن الرواية بناء على هذا الشيء الذي قلناه جواب الإمام عليه السلام عندما قال ثلاثة قروء، وإنما تستبر رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، هذا يعني يؤكد تحل للناس كلهم، يؤكد فهم ما ذكر الكافي والفقيه من أنه شنو كم تعتد للناس، هذا قرينة أخرى، وتحل للناس كلهم. هذا الجواب ناظر إلى هذا الفرض اللي احنا افترضناه في الرواية، ناظر إلى مسألة ما إذا طلقها زوجها وفارقها الآخر، ناظر إلى ذلك ويريد أن يقول في الجواب أن استبراء رحمها إنما يكون باعتدادها ثلاثة أشهر. لماذا؟ حتى تستبرع رحمها بثلاثة شنو؟ قروء. هذا الجواب يصح إذا كانت العدة لكل منهما، أو لا يصح؟ يصح. وهذا يستلزم أن يكون الاستبراء بعد رجوع الزوج وبعد طلاقها، ولا يعقل أن يكون من حين وضع شنو؟ من حين وضع الشبهة. الاستبراء من عليها عدتان، من وطء الشبهة ومن طلاق الزوج، عليها عدتان. خب الإمام حكم بتداخل العدتين، مو عليها عدة واحدة، تداخل يسموه. فيجب عليها أن تعتد ماذا؟ ثلاثة قروء، لأجلي أن لو صرحت لأجلي أن تستبرع رحمها بثلاثة قروء. هذا شنو معنى بدلالة على اتصال مدة الاستبراء والعدة بوضع الشبهة؟ بل على لا معنى له، يجب أن يكون ماذا؟ بعد عود الزوج وبعد شنو؟ وبعد طلاقها، لأنه تداخل عدتين، ومعنى تداخل العدتين ماذا؟ أن هذه العدة هي عدة لهما، عدة منهما مو لهما، عدة منهما، عدة منهما، هذا لا يكون إلا بعد طلاق الزوج بعد عوده، لأن العدة تبدأ من حين ماذا؟ من حين وطئ الشبهة. وحينئذ يكون المطلب واضح جدا أن هذه الرواية لا تنافي الروايات المتقدمة الظاهرة في أن مبدأ عدة وطئ الشبهة تبدأ من حين تبين الشبهة وارتفاع الشبهة، لأنها تبدأ من حين وطئ الشبهة. والغريب أن السيد الماتن في تلك المسألة جزم بهذا المطلب، ويعني استفاد هذا وقال رواية صريحة في هذا، حتى له تعليق على العروة في الذيل، ذكر بأن ما ذكر صاحب العروة صحيح لولا رواية شنو زرارة الواردة في المقام، لكنه هنا في المتن لم يلتزم بذلك، وإنما التزم بماذا؟ كما قرأنا عبارته، التزم بأن مبدأ عدة وضع الشبهة يكون من حين انكشاف شنو؟ من حين ارتفاع الشبهة، زوال الشبهة. لأن السند واحد والمتن كله واحد. هنا ما أقول أول رواية غير رواية سير. أول رواية. لا لا. على كل حال الرواية التي هو استدل بها هاي الرواية، رواية الزرارة، هاي رواية الزرارة اللي نقلها، وهذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذكره. على كل حال يبدو أن الموقف هو نفس الموقف السابق، وإحنا استقربنا التفصيل القول الثالث في المسألة، أولا اختصارا فيما خالف القاعدة على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الروايات هو الوطء بعد العقد، الوطء بعد شنو؟ بعد العقد، هو مورد الروايات واضح، ولأننا نحتمل وجود خصوصية في هذا بحيث يكون هذا الوطء بعد العقد مبدأ العدة يكون بعد انكشاف الشبهة، بينما الوطء المجرد عن العقد نعمل به بمقتضى القاعدة. هذا التفصيل يبدو أنه هو الأقرب من بين الوجوه المطروحة سابقا، هذا ما يرتبط بالمسألة السابقة. الآن نجي إلى مسألة جديدة، وهي مسألة 1474. في هذه المسألة يقول: المطلق باهنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير ابنه، ظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك، أن المطلقة البائنة أجنبية لا تترتب عليها كل أحكام زوجها. ودلت الروايات المتضافرة على أن الزوجة تبين بالطلاق البائن، تبين تنفصل عن الزوج وتصبح أجنبية عنه، ومن طبيعة الحال أنه يترتب على كونها تبين بالطلاق البائن أن كل الأحكام المترتبة على عنوان الزوجية شنو؟ ترتفع، ترتفع. وجوب النفقة مترتب على الزوجية يرتفع، وجوب الطاعة يرتفع، حرمة الخروج مثلا من بيته إلا بإذنه أيضا شنو؟ ترتفع، وهكذا، يعني تصبح أجنبية. مضافا إلى وضوح هذا المطلب، هناك روايات في موارد خاصة دلت على ارتفاع هذا الأثر وهذا الأثر وهذا الأثر، وهذا واضح جدا من خلال الروايات. مثلا في باب النفقات في الباب الثامن هناك روايات نقرأهما لأنه سيأتي أن نحتاجهما أيضا في الاستدلال. في باب النفقات الحديث الباب الثامن من أبواب النفقات، هاي الرواية اللي هي رواية سعد بن أبي خلف وهي رواية صحيحة السند، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، يعني طلاق شنو باين لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حين شاء حيث وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها. الرواية صريحة في هذا، كل الأحكام اللي يذكرها أنه لا تجب طاعته ولا يحرم عليها الخروج من البيت إلا بإذنه ولا نفقة لها، وكل هذا ملكت نفسها يعني صارت مستقلة، ما لها علاقة بالزوج، ما لها ارتباط بالزوج، بانت منه. ومجرد أن يقول بانت منه وهذا كافي، ولو لم يصرح بماذا بانتفاء الآثار. فمسألة واضحة. كذلك مثلا الحديث الثاني اللي هي صحيح الزرارة، الحديث الثاني في نفس الباب، قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعا. هذا يتعرض إلى خصوص هذا الأثر وهو مسألة النفقة. الأمر واضح، ما أعتقد يحتاج إلى أكثر من ذلك. قال: وأما المطلقة رجعيا، هذه المطلقة البانة ذاك حكمها، وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليه إطاعته، وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر. تقدم سابقا أن هناك أمر متفق عليه بين جميع المسلمين ظاهرا، وهو أن المطلقة الرجعية تترتب عليها أحكام زوجة جميعا بلا استثناء. نعم هناك خلاف تقدم الإشارة إلى أن المرأة المطلقة الرجعية هل هي بحكم الزوجة أو هي زوجة حقيقة؟ المعروف أنها بحكم الزوجة، بمعنى أنها مطلقة ليست زوجة، لكن تترتب عليها جميع أحكام الزوجة. هناك رأي آخر يرى لا، أنها هي زوجة حقيقة، وأنه بحكم الزوجة هي زوجة حقيقة. الطلاق لم يوجب خروجها عن ماذا؟ عن الزوجية، فهي تبقى زوجة ما دامت ماذا؟ في العدة. على كل حال في أصل هذه المسألة أنه زوجة حقيقة أو بحكم الزوجة، فيما يرتبط بالآثار الشرعية المترتبة على الزوجة لا إشكال ولا خلاف في ثبوتها للمطلقة شنو؟ رجعية. وكل هذه الأمور اللي ذكرها هي أحكام مترتبة على الزوجية، وهي ثابتة للمطلقة رجعيا بلا إشكال وبلا خلاف. هذا وحده هو كافي في إثبات هذه الآثار، بلا حاجة إلى أن نفحص عن دليل على كل شنو، على كل أثر من هذه الآثار. ما نحتاج إلى دليل يقول بأنه تجب عليها النفقة، تجب نفقتها على الزوج، ما نحتاج إلى دليل. ليش؟ لأنه فرضنا عن ماذا؟ عن أنها إما زوجة وإما ماذا؟ بحكم الزوجة. ومضافا إلى وجود أدلة خاصة تدل على هذه الأحكام التي ذكرت، مثلا في باب العدد، في باب العدد الباب 21 من أبواب العدد، الحديث الأول اللي هي صحيحة لأبي بصير، قبل أبواب العدد هي صحيحة سعد اللي قرناها قبل قليل بن أبي خلف، في ذيلها يقول: فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنة حتى تنقضي عدتها، بإشارة إلى أنه سقوط النفقة فيما إذا كان الطلاق شنو باينا. صحيح الزرار أيضا اللي قرأناه في ذيله قال: إنما ذلك للتي لزوجها عليها شنو رجعة، إنما ذلك للتي لزوجها علي، يعني شنو؟ أن المطلقة الرجعية شنو لها النفقة. صحيحة أبي بصير في هذا الباب 21 من أبواب العدد يقول: في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الرواية الثانية اللي هي أيضا رواية لزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. أو الرواية الأخرى اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب اللي هي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوف أو تشوف لزوجها. التشوف كما فسر هو تزين المرأة لزوجها، ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها. هذا حكم ذكره في المتن أن الزوج يدخل عليها بلا حاجة شنو إلى إذن منها، هذه هم رواية. رواية أخرى في الباب 22 الحديث الثاني صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. غير رواية القنع، غير رواية واضحة في أنه لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذنه كما ذكر في المتن من جملة الأحكام أنه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. هذه يقول تحج، لكن متى؟ إن طابت نفس زوجها، وإلا فلا تحج، مستحيل. وهكذا روايات أخرى يمكن، واضحة المسألة أعتقد، لا فيها خلاف ولا بلحاظ النصوص أيضا أكو مشكلة من ناحيتها. بعدين يقول: ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة. هذا ما قلنا ما قد داعي الاستدلال عليه بالنصوص الخاصة، لأنه هو من آثار أنها بحكم الزوجة أو زوجة حقيقة، أنه إذا مات أحدهما في أثناء العدة يرثه الآخر. وقد نصت الروايات الصحيحة أيضا على ذلك المروية في الباب 36 من نفس الأبواب، 36 من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها قال ترثه ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه شنو يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. كذلك صحيحة محمد بن قيس اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه قال أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه لم تحرم عليه يعني مثلا بأن لا تكون أي امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها يعني مات زوجها وهي شنو في عدتها ولم تحرم عليه بسبب من الأسباب كما إذا كان مثلا فطلقها ثلاث طلقات تحرم عليه يكون الطلاق شنو باينا فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت هي وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليها أيضا يعني ها لم يكن طلاقا باينا فإنه شنو يرثها أيضا الروايات في هذا المعنى صريحة ودالة على التوارث كافي هذا المقدار.